بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع زبدة القواعد من منظومة الفرائد، وكنا قد وصلنا إلى آخر بيت في القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الضرر يزال. قال الناظم: فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. القاعدة الخامسة: العادة محكمة، مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. طبعا البيت الذي يقول فحيثما مصلحة المفسدة تعارض قدم دفع المفسدة شرحناه في الدرس الماضي في قول الناظم: ورجحوا درء المفاسد على جلب المصالح كما تأصل. تفريعا عليه، ما دام رجحنا درء المفاسد، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتساويا في الرتبة فإننا نقدم درء المفاسد. هذا هو المعنى، واضح؟ ثم انتقل إلى القاعدة الخامسة، وهي العادة محكمة. يعني إيش العادة محكمة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أن العادة تكون حكما لإثبات الحكم الشرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. طبعا هذه القاعدة مجال إعمالها فيما يرجع إلى العرف، وليس في المسائل المنصوص عليها. تقول لي والله العادة محكمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات، ونحن الآن عاداتنا اختلفت. لا، هذا لا مدخل فيه للعادات. يقول: ورجحوا بالعرف أيضا، وهو من سائر المرجحات أقوى، وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد، فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد، والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس، فمقتضاهما مع مشروع في غير ما خالفه المشروع إلى آخره. طيب، نرجع إلى أبياتنا هذيك من أبو طليحية للغلاوي، إن شاء الله تأخذونها بعدين، لكن خلينا الآن في زبدة القواعد. يقول: مبحث، يعني هذا مبحث. العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. نحن سبق معنا القاعدة الكبرى من الأول، سبق معنا القاعدة الكبرى اللي هي العادة محكمة. لكن هل العادة محكمة على إطلاقها كل عادة محكمة؟ لا، هذه لها قيود ولها شروط. أول شرط من شروطها هو أن تكون العادة مضطردة، وهذه قاعدة، وهي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. مثال ذلك: إذا تبايعنا نحن هنا في السعودية مثلا، رحت نزلت البقالة وقال لي، قلت له بكم هذا الحليب؟ قال بسبعة. قلت خلاص بدفعها لك بكرة إن شاء الله، بكرة أجي أسدد. فلما جئت من بكرة جيت جبت له 7 ريال، قال لي لا، نبغى منك 7 يورو ولا 7 دولار. نقول: لا يا أخي، العادة محكمة، نحن نتبايع الآن في السعودية، والعادة تحكم بيني وبينك وتفسر لفظك بأن المراد 7 ريال، ما تلزمني ب7 يورو ولا 7 جنيه استرليني ولا 7 دولار. لا، ليش؟ لأن العادة محكمة. طيب، هل هذه العادة مضطردة؟ إيه نعم، مضطردة. كل الناس في السعودية يتبايعون بالريال السعودي، واضح؟ وهذا معنى قولنا مبحث: العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. هذه عادة مضطردة. نأخذ مثالا على عادة غير مضطردة. مثال ذلك: هذا الرجال الذي باعني، هذا الرجال الذي باعني في البقالة عرفه أنه هو يبيع بالريال اليمني ولا بالدولار الأمريكي ولا باليورو. طيب، لكن هذا عرفك أنت في بينك وبين أصحابك، ليس عرفا مضطردا، فلا عبرة به، إنما يعتبر العرف المضطرد. ولهذا لو فرضنا على سبيل المثال، أن البلد يتعامل فيه بعملتين، إحداهما يتعامل به لكن قليل، والآخر يتعامل به لكن تعاملا شائعا. يعني على سبيل المثال في تركيا مثلا، إذا رحت للمحلات والدكاكين التبايع بالليرة التركية. في بعض المحلات يقولون إنها تبيع بإيش؟ باليورو، في المطار ولا في مدري فين يبيعون باليورو. طيب، فإذا اشتريت من دكان من الدكاكين وتعاقدت معه على أنك تشتري غرفة نوم ولا أثاث، واتفقتم على أنها ب2000 هكذا كانت التلفظ، أنه 2000، فلما جئته من الغد قال لك جيب 2000 يورو، لأن هناك عرف عند بعض المحلات. نقول: لا، العرف المحكم والعادة المحكمة هي المضطردة الغالبة، أما العرف القليل فلا يحكم. ولهذا قال مبحث العادة وليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. تمام. ثم قال تختيم: العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. العبرة بالعرف المقارن أو بالعرف إيش؟ السابق. إما أن يكون العرف مقارنا للتعاقد أو سابقا له. أعطيكم مثال، عندنا صك وقفية، على سبيل المثال عندنا صك وقفية في المحكمة، وصك الوقفية هذا يرجع إلى قبل يعني 300 سنة. طيب، وفي ذلك الزمان 300 سنة الناس يعني ما زال عندهم لسان عربي وكذا، فإذا قال الشخص هذه العمارة وقف على أولادي وأولادهم، فإن الأولاد لفظ يطلق عندهم على الذكر والأنثى. طيب، جئنا لصك الوقفية هذا، نفسره بالذكور والإناث ولا نفسره بالعرف اللاحق؟ الآن مثلا الناس، في كثير من الناس يستخدمون في العرف الأولاد بمعنى الذكور فقط، فهل نفسره باللاحق أو بالعرف المقارن لإصدار صك الوقفية والتلفظ بالوقفية؟ نقول نفسره بالعرف المقارن ولا عبرة بالعرف اللاحق. واضح؟ هذا معنى قولنا تختيم: العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. إذن عندنا الآن عرفنا شرطين من شروط تحكيم العادة. الشرط الأول أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. الشرط الثاني أن تكون العادة سابقة أو مقارنة لما يراد تحكيم العادة فيه. بقي معنا شرطان نذكرهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.